بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فبعد أن انتهينا من هذا الباب نذكر الأسئلة المتعلقة بهذا الباب، وهي كما مر معك التلخيص لهذا الباب، ونحن في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. السؤال الأول: ما علاقة الباب بالباب الذي قبله؟ السؤال الثاني: ما علاقة الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله بالباب؟ طيب، السؤال الثالث: في قوله سبحانه وتعالى في الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الآية في الآية رد على الذين يقولون إن المشركين إنما كانوا يعبدون الأصنام وأما الصالحين فلا، فما وجه الرد على هؤلاء؟ طيب، في الآية نفسها، السؤال الرابع: في الآية نفسها دعاء عبادة ودعاء مسألة، ما وجه ذلك وما هو ضابط كل واحد منهما وما العلاقة بينها أو بينهما وما العلاقة بينهما أي بين دعاء العبادة ودعاء المسألة؟ الخامس: ما هو تفسير الكلمة الباقية في قول إبراهيم عليه السلام وجعلها في قول الله عز وجل عن إبراهيم وجعلها كلمة باقية في عقبه؟ طيب، السؤال الذي يليه: في الآية المذكورة دليل على أنه يوجد في الأرض من يوحد الله، فما الدليل؟ أفما وجه ذلك من الآية؟ في الآية دليل على أن الأرض أو على أن في الأرض من يوحد الله عز وجل، فما وجه ذلك؟ نعم، في الآية نفسها المذكورة. طيب، السؤال الذي يليه: في الآية البراءة من الشرك وأهله، ما وجه ذلك؟ الذي يليه: ما هي شروط العبادة وما دليلها؟ طيب، كل معبود سوى الله جل وعلا فإنه لا يملك كشف الضر عن نفسه فضلا عن غيره ولا تحويلا، ما وجه ذلك وما الدليل عليه؟ الذي يليه: في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، الآية أن أهل الكتاب وقعوا في شرك الألوهية وفي شرك الربوبية، فما وجه ذلك؟ الذي يليه طاعة غير الله في تحليل الحرام وتحريم الحلال على قسمين، فما هما وما الحكم فيهما؟ الذي يليه: متى يكون من حكم بغير ما أنزل الله كافرا كفرا أكبر، ومتى يكون كافرا كفرا أصغر؟ الذي يليه: من هو أضعفكم حتى نقتدي به؟ في الكتابة؟ والله كلكم أقوياء ما شاء الله. طيب، ما هي شروط المجتهد حتى لا يلام أو لا يؤاخذ؟ أو عفوا أعيد السؤال هكذا، سياق السؤال أحسن يكون: متى يكون المجتهد معذورا؟ إذا أخطأ الصواب، أو قل أخطأ الحكم الصواب، أخطأ الحكم الصواب، أضيف كلمة الحكم، أضيف كلمة الحكم. متى يكون المجتهد معذورا؟ إذا أخطأ الحكم الصواب. طيب الذي يليه، هل يجوز لمن عرف الحق أن يقلد أحدا ولماذا؟ من كان من أهل الإيمان وهو بين أظهر الكافرين، أو بين من لا يستطيع أن يظهر دينه، متى لا يؤاخذ؟ طيب من أطاع متبوعه بالهوى أو عن هوى، فهذا فيه جاهلية، فهل هذه الجاهلية معناها أنه كفر كفرا أكبر أو أصغر؟ يعني هل المراد بالجاهلية الجاهلية على مسماها المعروف عند الجاهلية أنه جاهلي مشرك شركا أكبر، أم أن فيه جاهلية، فيه نوع جاهلية، وما الدليل على ذلك؟ طيب الذي يليه، ما هو تفسير الآية والذين آمنوا أشد حبا لله؟ يعني الآية من بدايتها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، ما هو تفسير هذه الآية يحبونهم كحب الله؟ الذي يليه، المحبة على أقسام فما هي؟ الذي يليه، ما هو توحيد المحبوب وتوحيد الحب؟ متى الذي يليه، متى يعصم الدم والمال مع الدليل؟ الذي يليه، ما هي الشروط الخمسة المصححة لشهادة لا إله إلا الله مع الدليل؟ الذي يليه، أهل الردة الذين حاربهم أبو بكر أقسام، فاذكرها أو فاذكرها. طيب الذي يليه، ذكر الشارح أن هذا الباب قد تقدم معناه في الأبواب التي مضت، ذكر الشارح أن هذا الباب قد تقدم معناه في الأبواب التي قد مضت، وسيأتي إشارات له في الأبواب القادمة. فلماذا أفرده الشيخ رحمه الله؟ طيب ندخل في درسنا. بسم الله،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال: رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله.
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قوله رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وهذا الباب فيه شروع في الكلام على مسائل التوحيد وما ينافيها وما يناقضها مناقضة تامة، وما يناقض كمالها فقوله رحمه الله تعالى: باب من الشرك منها هنا للتبعيض، منها هنا للتبعيض، أي من أنواع الشرك، وأنواعه كثيرة، وأنواعه كثيرة، وسيأتي في الأبواب الآتية ذكر أنواع من أنواع الشرك. وقوله رحمه الله تعالى من الشرك كما سمعتم فيه أن هذا نوع من أنواع الشرك، والشرك كما مر معنا له اصطلاح عام واصطلاح خاص. فبالاصطلاح العام هو مشاركة غير الله جل وعلا في شيء من خصائص الله عز وجل وحقوقه، وهذا التعريف عام يشمل الإشراك في الربوبية، والإشراك في الألوهية، والإشراك في الأسماء والصفات، والإشراك في الأسماء والصفات. وأما بالخصوص وهو ما يعرفه كثير من العلماء لا سيما من تكلم في مسائل التوحيد، فإنهم يعرفون نوعا خاصا من أنواع الشرك، وهو الشرك في العبادة، أي في توحيد الألوهية، في توحيد الألوهية، وهو مشاركة غير الله عز وجل في عبادة، في العبادة، هو مشاركة غير الله عز وجل في العبادة، أو هو صرف شيء من العبادة إلى غير الله جل وعلا، أو هو صرف شيء أو نوع من أنواع العبادة إلى غير الله جل وعلا، إلى غير الله جل وعلا، هذا من الشرك، وهو من الشرك في العبادة، وهو من الشرك في العبادة. وقول الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا من الشرك، الشرك على قسمين أكبر وأصغر، الشرك على قسمين، شرك أكبر مخرج من الملة يصير صاحبه أو يكون صاحبه حلال الدم والمال والعرض، هذا في الدنيا، وفي الآخرة يكون من أهل النار خالدا مخلدا فيها أبدا. وكذلك هذا النوع هو أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به، قال ربنا جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، وأخبر الله جل وعلا أن هذا النوع من الشرك لا يغفره الله جل وعلا أبدا، قال ربنا عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأخبر الله جل وعلا أن من أشرك هذا النوع من الشرك أن الجنة محرمة عليه وأنه من أهل النار، قال الله جل وعلا ومن يشرك بالله ذلك ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. والمراد بالظالمين هاهنا، المراد بالظالمين هاهنا أي المشركين، الشرك الأكبر، الشرك الأكبر. إذن هذا الشرك كما سمعتم هو أعظم الذنوب، والله عز وجل لا يغفره، وصاحبه يكون خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله. أما النوع الثاني من أنواع الشرك هو الشرك الأصغر، الشرك الأصغر، وقد تقدم معنا تعريف الشرك الأصغر والكلام على بعض معاني الشرك الأصغر، وسيأتي لهذا بإذن الله عز وجل باب، بل أكثر من باب في الكلام على الشرك الأصغر، فليكن الكلام عنده بإذن الله جل وعلا. لكن المقصود هاهنا أن نعلم أن قول الشيخ رحمه الله تعالى من الشرك يشمل الشرك الأكبر كما يشمل الشرك ماذا؟ الأصغر. وقوله لبس الحلقة والخيط، الحلقة والخيط، الحلقة يذكر بعض العلماء أنها شيء من النحاس ونحوه، شيء من النحاس ونحوه يلبس لمعنى من المعان، وهي كشف الضر أو رفعه، لكشف الضر أو لرفعه. والخيط معروف، والخيط معروف. فمعنى الباب أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك، من الشرك. وهل هو من الشرك الأكبر أم هو من الشرك الأصغر؟ الجواب أن هذا عائد إلى تعلق قلب هذا المعلق لهذه الأشياء بذلك الشيء. فإن كان علق تلك الأشياء، أي الخيط أو الحلقة، أو علق أي شيء، أو علق أي شيء من الناس، من يعلق هذه الأشياء؟ ومنهم من يعلق غير ذلك، وكل بلد لها عرف خاص يعلقون فيه بعض التعليقات، ويعتقدون أن تلك الأشياء التي يعلقونها إما على رقابهم أو على أيديهم، إما في العضد وإما في الساعد أو في الساق أو في الحقو أو في غير ذلك، من اعتقد أن هذه الأشياء تدفع الضر أو تكشف الضر بذاتها، وأن لها تأثيرا ذاتيا بذاتها ونفسها تكشف الضر أو تدفع الضر، فإن ذلك شرك أكبر، فإن ذلك شرك أكبر. لماذا؟ لأنه اعتقد في غير الله جل وعلا أن له النفع والضر بذاته أو لذاته، وهذا من خصائص الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا هو الذي يملك كشف الضر وحده سبحانه وتعالى، ويملك سبحانه وتعالى دفع الضر وحده سبحانه وتعالى، لا شريك له. فمن اعتقد أن شيئا بذاته يرفع الضر أو يكشف الضر أو يدفع الضر، فإنه أشرك شركا أكبر، فإنه أشرك شركا أكبر. وأما إن اعتقد أن هذه الأشياء أنها أسباب، وأن الله عز وجل هو الذي بيده الأمر، بيده الأمر، وإنما هذه أسباب، فإن هذا وقع في الشرك الأصغر، وقع في الشرك الأصغر. لماذا وقع في الشرك الأصغر؟ الجواب لأنه حكم أن هذه الأشياء أسبابا، حكم أن هذه الأشياء أسباب وهي ليست بأسباب. ومن جعل ما ليس سببا سببا فقد وقع في الشرك الأصغر، فقد وقع في الشرك الأصغر. هذا إذا اعتقد أن الله جل وعلا، أو اعتقد أن هذه الأشياء أسباب، وأن الله عز وجل هو النافع الضار وحده سبحانه وتعالى، فاعتقاده في هذه الأشياء أنها أسباب وهي ليست بأسباب، لا شرعية ولا قدرية كونية، هذا من الشرك ماذا؟ الأصغر. هذا من الشرك الأصغر. ومنها هنا نعلم أن الأسباب على قسمين، أن الأسباب على قسمين، أسباب شرعية وأسباب قدرية كونية، وأسباب قدرية كونية. فأما الأسباب الشرعية فهي التي جاء الشرع بالإخبار عنها بأنها شرعية، الشرع أخبر بأنها أسباب شرعية، مثل ماذا يا جماعة؟ الدعاء سبب من الأسباب الشرعية، إما لجلب نفع أو لدفع ماذا؟ لدفع ضر. قال ربنا جل في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن الدعاء سبب من الأسباب الشرعية. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ الرقية بالقرآن، الرقية بالقرآن سبب شرعي، سبب شرعي دل عليه الكتاب والسنة. قال ربنا جل وعلا: وننزل من القرآن ما فيه، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ما هو شفاء. قال الله جل وعلا: وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد وغيره أنهم رقوا رجلا بسورة الفاتحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر بعد ذلك: وما أدراك بأنها رقية، وما أدراك بأنها رقية. فدل هذا على أنها سبب من الأسباب. سبب شرعي أم سبب كوني؟ سبب شرعي دل عليه شرع. النوع الثاني من الأسباب، الأسباب الكونية القدرية. والأسباب الكونية القدرية هي التي ثبتت بالشرع، أو الصواب عفوا هذا سبق لسان، هي التي ثبتت بالتجربة، هي التي ثبتت بالتجربة بأنها أسباب، بأنها أسباب. مثال ذلك العقاقير الطبية التي يستخدمها الأطباء، وثبت بالتجربة أنها نافعة بإذن الله جل وعلا، وأنها أسباب لكشف أمراض معينة، لكشف أمراض معينة، ثبت بالتجربة أنها نافعة. فهذه ماذا؟ هذه أسباب ماذا؟ كونية أو شرعية؟ أسباب كونية. لماذا؟ لأنها ثبتت بالتجربة. ولكن يفرق بين ما ثبت بالتجربة حقيقة، ما ثبت بالتجربة حقيقة وكذلك مباشرة، وما كان ظنا، وما كان ظنا. وهذا لأجل أن لا ينفتح باب على المسلمين فيقول قائل: نحن كذلك إذا استخدمنا هذه الحلق أو الخيوط صارت أو كانت أسبابا لماذا؟ لدفع البلاء أو لكشفه. لدفع البلاء أو لماذا؟ لكشفه. يقال: هذه ليست بأسباب لا شرعية ولا أسباب ماذا؟ كونية. لا شرعية ولا ماذا؟ لا كونية. شرعية واضح، وكونية ليست بكونية. لماذا؟ لأنها لم تثبت، لم يثبت أنها تكشف أو تدفع الضر بإذن الله جل وعلا، بل إنما يفعلها من يفعلها ظنا منه أنها ماذا؟ تكشف البلاء أو تدفع البلاء. بل قد ثبت أن هذه الأشياء أسباب لماذا؟ لتعلق القلوب بها، لتعلق القلوب بها، وأن من فعلها فإنه دائر بين ماذا؟ بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر. وما جعل الله جل وعلا شفاء أمة محمد فيما حرم عليهم، فيما حرم عليهم. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهذا خلاصة ما يقال في هذا الباب. وقوله رحمه الله تعالى: ونحوهما من الشرك لبس أو لبس الحلق والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن قوله لرفع البلاء بعد نزوله، إذا نزل البلاء يقال رفع البلاء، يستخدم ما يستخدم لأجل رفع البلاء أي بعد نزوله، أما قبل نزوله فإنه يدفع، قبل نزوله فإنه ماذا؟ يدفع. وكلا الأمرين ممنوع إذا كان هذا معناه، إذا كان هذا معناه وهذه صورته، أي لبس الحلقة أو الخيط أو نحوها. واضح يا جماعة أم لا؟ وليس معنى هذا أن الشيخ رحمه الله تعالى ينفي الأسباب الشرعية الكونية، بل إن الشيخ رحمه الله تعالى كما مر وسيأتي لذلك مزيد يثبت الأسباب الشرعية والأسباب الكونية. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى نبه هنا على ما قد ينفتح على بعض الناس لجهلهم من أبواب الشرك، فيظنه من ماذا؟ فيظنه من هذه الأسباب الكونية، أو أنها من الأسباب المأذون فيها، وهي في الحقيقة ليست مأذون فيها لا من قريب ولا من بعيد، بل هي من الشرك. فالشيخ رحمه الله تعالى أراد التنبيه على هذا الباب لأجل هذا المعنى، لأجل هذا المعنى المشار إليه. والله أعلى وأعلم. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
طيب، في هذه الآية كما ترون الله جل وعلا يقول قل، وكما مر معنا ذكر فائدة في هذا الباب أن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قال في مثل هذا المقام فيه إشعار أو بيان في أن نبينا صلى الله عليه وسلم مبلغ محض عن ربه جل وعلا، وليس له أن يتصرف في شيء من القرآن. لذا لما قال له ربه جل وعلا قل، قال قل كما قال ربه جل وعلا. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا يدل على أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا. وقوله قل أفرأيتم، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني بضر، هذا أو هذه الآية قبلها أو ما ذكر قبلها يبين المعنى. الله جل وعلا قال في أول هذه الآية: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قال قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، عليه يتوكل المتوكلون. فقول الله جل وعلا ولئن سألتهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض مباشرة سيقولون ماذا؟ الله. وهذا إقرار منهم، فانتقل معهم إلى أمر آخر فقال قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أي هؤلاء الذين تدعون من دون الله. والدعاء ها هنا يشمل دعاء العبادة ويشمل دعاء المسألة. والأصل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن دعاء المشركين آلهتهم هو من باب ماذا؟ من باب دعاء العبادة. من باب ماذا؟ من باب دعاء العبادة، لأنهم يتعبدون لآلهتهم. ودعاء العبادة مشرب بدعاء المسألة، بل إن الدعاءين متلازمان، دعاء العبادة ملازم لدعاء المسألة والعكس. فأخبر الله جل وعلا أو قال لنبيه قل أفرأيتم أي أخبروني ما تدعون من دون الله، أي هؤلاء الذين تدعونهم من المعبودات من الآلهات من الأصنام أو الأشجار أو الجن أو الملائكة أو غير ذلك. ما قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أي هل هؤلاء الآلهات يملكون كشف الضر؟ وإذا كانوا يملكون كشف الضر فإنهم كذلك يملكون ماذا؟ يملكون دفعه. واضح يا جماعة أم لا؟ إذا كانوا يملكون كشف الضر أي بعد نزوله فمن باب أولى أن يملكون ماذا؟ من باب أولى أن يملكوا دفع الضر قبل ماذا؟ قبل نزوله. يملكوا ذلك قبل نزوله. فقول الله جل وعلا قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، كما ذكرنا أنه دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء مسألة من أين؟ دعاء مسألة لأنه قال إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفا ضره؟ لأنكم إنما تعبدونهم لماذا وتدعونهم لماذا؟ لأجل ماذا؟ كشف الضر. فإذا كان من باب كشف الضر فهو من دعاء ماذا؟ من دعاء المسألة. واضح يا جماعة أم لا؟ أو قال أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ واضح يا جماعة أم لا؟ إذن هذا هو باب دعاء المسألة. وكيف قلنا إنه كذلك من دعاء العبادة؟ ها يا جماعة، الجواب أنه قال أفرأيتم ما تدعون من دون الله، ما تدعون من دون الله، لأنها دعاء مسألة كما مر معنا، وكل دعاء مسألة ملازم لدعاء العبادة. وكان دعاء المشركين لآلهتهم من باب دعاء ماذا؟ من دعاء العبادة، لأنهم كانوا يعبدونهم ويتألهون لهم بالعبادة. قال الله جل وعلا عن إبراهيم الخليل عليه السلام قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، انظروا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، في الآية الأولى قال ماذا؟ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، ثم قال فلما اعتزلهم ماذا؟ وما يعبدون من دون الله، فدل على أن دعاءهم هو ماذا؟ دعاء عبادة. واضح يا جماعة أم لا؟ وهو كذلك دعاء مسألة. قال إن أرادني بضر، هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله. فقوله إن أرادني بضر هل هن كاشفا ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، هذا هو الشاهد من هذه الآية، وهو مطابق للترجمة تماما. واضح يا جماعة أم لا؟ في قوله ونحوهما لرفع البلاء أو لماذا؟ أو لدفعه. واضح يا جماعة أم لا؟ قال الله جل وعلا في آخر الآية قل حسبي الله، أي أن الله عز وجل كافي لي وهو حسيبي وحده سبحانه وتعالى. والله جل وعلا إذا كفى العبد فإنه في مأمن بإذن الله جل وعلا من كل شيء. ثم قال عليه يتوكل المتوكلون، وقدم الجار والمجرور وحقه التأخير. والقاعدة عند البلاغيين أن تقديم حقه التأخير يفيد ماذا؟ يفيد الحصر، ويفيد كذلك الاختصاص. فأهل التوكل التام وصفهم الله جل وعلا بأنهم ماذا؟ أنهم لا يتوكلون إلا على الله، لا يتوكلون إلا على الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية إشعار بماذا؟ إلى أن من التفت إلى غير الله جل وعلا فإنما وقع منه ذلك إما لنقص توكله وضعفه، أو لانعدام توكله على الله عز وجل وانتفائه. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن الإنسان إذا علق قلبه بالله جل وعلا والتفت إلى الله جل وعلا في كل الأمور، هل يحتاج بعد ذلك إلى النظر إلى غير الله جل وعلا إما لجلب نفع أو لدفع ضر؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. إذن قول الله جل وعلا عليه يتوكل المتوكلون، هذا فيه كما سمعتم كالتعليل لما تقدم أن من وقع فيما وقع فيه من الإشراك بالله عز وجل في هذا الباب في الالتفات إلى غير الله جل وعلا كان سببه ما هو؟ إما ضعف التوكل ونقصه، وإما ماذا؟ وإما انعدام التوكل وانتفاءه. فالأول من وقع في الشرك الأصغر، والثاني من وقع في الشرك ماذا؟ في الشرك الأكبر. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فهذا خلاصة ما يقال في هذه الآية، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن كثير: أي لا تستطيع شيئا من الأمر، قل حسبي الله، أي الله كافي من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.
يعني تأملوا قول هود عليه السلام، لماذا ما بال بتلكم الجموع الكبيرة، لماذا ما بال بنزول الضر به، لماذا ما خاف قومه وهم يريدون أن يفعلوا به الضر وينزل به الضر، لماذا؟ قال رحمه الله تعالى وصلى الله عليه وسلم، قال: إني توكلت على الله، إني توكلت على الله. ففيه إشعار بما تقدم أن من ملئ قلبه توكلا على الله جل وعلا واعتمادا على الله جل وعلا والتجاء إلى الله جل وعلا وتفويضا لأمره أو بأمره إلى الله جل وعلا، فإنه لا يلتفت إلى كل ضر أو كل سبب، لأنه يعلم أن الله جل وعلا كافيه، لأنه يعلم أن الله جل وعلا كافيه. وهذه الآية لو تأملها وانضم معها ما حصل من إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، نار أضرمت وأشعلت ونار عظيمة، وإبراهيم عليه السلام ثابت ناظر إلى ربه جل وعلا بقلبه قبل بصره، ملتفت إلى ربه، مفوض أمره إلى الله، يعلم أن من كان مع الله فإن الله جل وعلا معه. قال: حسبي الله، حسبي الله، أي أن الله عز وجل كافيني. فقال الله جل وعلا للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سبحان الله، انقلبت النار عن طبيعتها وخرجت عن طبيعتها، لماذا؟ لأن الله جل وعلا أمرها وعصم وليه ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام. ومن تأمل كذلك في قصة نبينا صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أوذي وأصيب وأدمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقتل من قتل من شجعان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجرح من جرح، وحصل ما حصل، وفي اليوم الثاني أو بعدها بأيام ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وقد أثقلوا بالجراح وأثقلوا بماذا؟ بما حصل، ما حصل يوم أحد، ليقابل القوم مرة ثانية على تلك الحال، فيقول قائل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فماذا؟ قال الله جل وعلا: فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء. لماذا؟ لأنهم اعتمدوا على الله جل وعلا حقا، فلم يلتفتوا إلى ما قد يحصل من الأضرار ما دام أنهم مع الله جل وعلا. قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. فهذا الباب فيه إشارة إلى ما تقدم، إلى أن سبب هذا الباب أي وقوع الناس في هذه الأبواب من أبواب الشرك إما لضعف التوكل أو لانتفاء التوكل، إما لضعف التوكل فيكون سببا للشرك الأصغر، وإما لانتفاء التوكل فيكون سببا للوقوع في الشرك الأكبر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها. وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم مشركون. قلت: فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسمى أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك، وهو أن لا يدعو إلا الله، ولا يرغب إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه. وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم.
إجماع سلف الأمة
وأئمتها.
طيب، إلى هنا سبحانك الله وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.